صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تشير إلى فتح مكة كما ذهب إليه جملة من المفسرين، وأن هذا الفتح قد تم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الشهر. وعند البحث حول فتح مكة أيها الإخوة الكرام، نجد أن من تعرض لهذه القضية يقول بأن مكة فتحت كتداعيات لصلح الحديبية، يعني الفتح حقيقة هو الصلح، وإنما نتج عنه، يعني عن هذا الصلح نتج عنه الفتح. وصلح الحديبية هو الصلح الذي أجراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش، وهذا الإجراء من رسول الله صلى الله عليه وآله يكشف بأن إبرام الصلح مع الكافرين جائز في بعض الظروف، وذلك مثلا لدفع الأذى عن الأمة الإسلامية ومراقبة جملة من المصالح التي تشتمل عليه الأمة، فتبرم أمثال هذا أو مثل هذا الصلح الذي أجراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وآله لما صالح قريش، أو نستطيع أن نسميها هدنة أو هدنة، صبت في صالح المسلمين بشكل واضح عندما نراجع النصوص التاريخية. طبعا في جملة من الصحابة اعترضوا على الصلح، قالوا لا نريد أن نصالح هؤلاء بعدما فعلوه، طردونا من مكة وألبوا علينا العرب وقاتلونا وقتلوا أبناءنا وإعزاءنا، ولذلك لا يمكن أن نبرم معهم صلحا. فكان طائفة من الصحابة اعترضوا على هذا الإجراء، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لم يأخذ برأيهم وصالح قريش. طبعا ملابسات هذا الصلح، تذكر الروايات أنه جاء من طرف قريش سهيل بن عمرو، وكتبت الوثيقة على أنها صلح بين قريش والنبي صلى الله عليه وآله، واللي كان يكتب الوثيقة بإملاء النبي الإمام عليه سلام الله عليه. فمن جملة ما كتب هذا ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسهيل ابن عمرو. هذا اعترض سهيل، قال أولا لو كنت أعتقد بأنك رسول لما قاتلتك، ثانيا أنا أسن منك، يعني أنا أكبر منك، فكيف تجعل اسمي بعد اسمك؟ شوف هذا، يعني هؤلاء الناس اللي يكابرون إلى هذا المستوى، يلتفتون حتى إلى هذه الحيثيات. ولذلك المؤمن في تعاملاته عليه أن يكون حذرا حتى في الكتابة. لا يمكن أنه يستسلم مثلا لقنوات التواصل الاجتماعي ويبادر بالرد ويبادر بالمشاركة ويبادر بالتعليق، لا، فلينتبه، لأن الكلمة إذا خرجت من الإنسان لا تعود، كما ورد في الخبر: تملكه ما لم تخرج الكلمة منه هو يملكها، لكن إذا خرجت منه ملكت. حتى قيل: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. فكانوا يدققون حتى في هذه الحيثيات في صياغة الصلح، مع أن تعتبر هذه ليست هي أساس الموضوع. الأساس هو الصلح بيننا وبينكم، أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، ومع ذلك النبي نزل لرأيه. يعني النبي لم يدقق في ذلك، النبي كأنما هدفه يريد أن يصل إلى الصلح، ما كان يلتفت إلى هذه المسائل التي التفت إليها سهيل بن عمرو. فإن ظفر بهذه فقد ظفر النبي بتلك وهي الأعظم. ولذلك الإنسان دائما لأجل المصلحة العامة يتنازل عن كثير من الأمور. طبعا الإمام علي ما استطاع أن يمحو عبارة الرسالة احتراما وتأدبا. النبي أخذ الكتاب وبل إصبعه بريقه ومسحها، محاها يعني، وقال لعلي، استشراف للتاريخ، وقال: يا علي تدعى لمثلها وتجيب. وأبرمت الصحيفة على أنه اتفاق بين النبي، وذكروا اسمه مجردا صلى الله عليه وآله، وقدموا اسم سهيل بن عمرو. وأبرمت الوثيقة على أن الحرب تضع أوزارها 10 سنوات. واستفاد النبي استفادة تامة من هذه السنوات 10، لأن الحروب أيها الإخوة الكرام تنهك الجانب الاقتصادي، تربك المجتمع، تحدث مشاكل كثيرة في الوسط، وتفقد الرجال، وتنهك الطاقة، وهلم جرى. الحروب معروف، والنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يتخلص من هذا الإشكال، وهو الحرب تنفذ طاقات هذه الحرب، وظفر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، وكان هذا من باب حكمته، وهو مسدد أيضا من قبل الله عز وجل. النبي استفاد من هذه 10 سنوات، ماذا صنع؟ بعث بالرسل إلى الأقطار، وبعث بأصحابه في المناطق ينشرون الإسلام، لأن الوضع الحربي هدأ، ما هناك تهديد، ما هناك مضايقات تحد من نشاط النبي صلى الله عليه وآله. وبدل أن هذا الرجل يحمل السيف ويجلس مرابطا أو مقاتلا قد يقتل وقد يقتل، لا، الآن أصبح داعية. ولذلك النبي حول النمط إلى نمط آخر، لما كفت قريش أذاها توجه التوجه الآخر اللي يصب في مشروعه أصلا صلى الله عليه وآله، مشروع التوعية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، نشر الدعوة الإسلامية في الأقطار، أرسل الرسل إلى الملوك والنواحي والبلدان. اشتغل النبي صلى الله عليه وآله في هذه السنوات. بعد ذلك أدرك الصحابة حكمة النبي في إبرامه الصلح صلى الله عليه وآله. ونستفيد هذا الدرس: أن الإنسان في حال الرخاء عليه أن يستفيد من هذا الوقت استفادة كاملة. الإثراء الثقافي في جميع القنوات، الإسلام لا يمنع أن المؤمن يتثقف ويقرأ للآخرين، لكن أريد أن أقف هنا لمن أراد أن يستثمر الوقت في تثقيف نفسه والارتقاء بمستواه الثقافي، سواء كان على المستوى الديني أو على المستوى الأخلاقي أو على المستوى الاجتماعي وحتى السياسي، يكون عنده وعي سياسي، يطلع يسمع مثل الأخبار ويسمع بأحوال العالم. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. لكن أريد أقف وقفة هنا لمن يريد أن يستثمر الوقت إذا كان عنده وقت في الارتقاء بتثقيف نفسه، أو يرتقي لتثقيف نفسه أو ينزع لتثقيف نفسه. الإسلام والدين لا يحرم أن الإنسان يقرأ للآخرين أو يسمع للآخر، وإنما الإسلام عنده أولويات. يقول: الأولى أن تتقوى أن تقرأ أولا فيما يخصك، يعني فيما يتعلق بدينك، تثقف في هذا الجانب، قوي نفسك عقديا، ارفع من مستواك الثقافي في فهم الأدلة العقدية مثلا، في معرفة الأحكام الشرعية، في معرفة أبعاد تلك الأحكام، نظرة الإسلام في الجانب الاجتماعي، نظرة الإسلام في الجانب السياسي، نظرة الإسلام في الجانب التربوي، يتثقف. إذا هو تملى أو تثقف جيدا دعم نفسه بالثقافة المتعلقة بدينه أو بالمادة المتعلقة بدينه، بعد ذلك تصبح معيار للقراءات الأخرى، صير عنده مثل الميزان، مثل المعيار، يقيس عليها ما يأتي بعد. هو شو اللي صاير عند شبابنا؟ شبابنا صاير عندهم هذا الخلل، يتشبع بثقافة الآخر، بآراء الآخر، بأفكار الآخر، وهو فقير في الجانب الذي يخصه في الإسلام، في التشيع مثلا، في المذهب. ومن ها هنا تهجم عليه الشبهة، لأنه الذي ابتدأ بها قراءة ثقافة أصبحت معيار لما يأتي بعدها. إذا كان مثلا يقرأ لزيد ويقرأ لعمر، قدم هذه القراءة قبل تلك، سوف يدخل حتى الله عز وجل في الميزان، هل هو موجود أو غير موجود، هذا الدين خرافة، الأنبياء خرافة. إذا مثلا بيأخذ بمبدأ ديكارت المبدأ التشكيكي، وإذا بيأخذ مثلا يقرأ في التصميم العظيم، وإذا بيقرأ، ولذلك ينساق خلف هذه الثقافة لتكون بعد ذلك نافذة يرى منها الأشياء الأخرى. ومن ها هنا تختل القاعدة العقدية عند كثير من شبابنا مع شديد الأسف، لأنه بدأ في بناء شخصية الثقافية بشكل خاطئ. هناك أولويات، وعلى المؤمن أن يلتفت إلى الأولوية. الأولوية لمن؟ الأولوية ثقافة قرآن، الأولوية ثقافة دين، الأولوية أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك إذا اكتسب هذه الجملة من المعارف دعه يقرأ ما شاء. طبعا تأسيس صحيح، مو قراءة عابرة، وإنما تأسيس صحيح، خلي يروح يبتعث، خلي يروح في أي مكان، هو يؤثر في الآخرين لا يؤثر فيه. وأنا أذكر أحد الأخوة الدكاترة، هذه قصة لطيفة، شلون إن المؤمن إذا ذهب إلى الخارج وهو مدعم يؤثر في الآخرين، ما يكون هو مثلا وعاء فارغ وكل من شان يضع فيه ما يشاء. وإذا كان الإنسان ما عنده مشروع يكون هو أداة في مشاريع الآخرين. هذا أحد الدكاترة يقول، طبعا هو الأخ ذهب يدرس في أمريكا لمدة 9 أو 10 سنوات، مكث هناك يدرس، لكن كان هو نهم بالقراءة والاطلاع، وكان مؤسس نفسه يعني تأسيس صحيح، تعبان على نفسه في هالجانب، يقرأ كثيرا، تبلورت عند الأفكار، يستطيع أن يستدل عليها، عند سعة أفق يقدر يعني. راح هناك، في طريق هناك عندهم أسلوب في أمريكا يقومون بعمليات تبشير، تبشير بالمسيحية، يطرقون على الأبواب بكل أدب، يقول لك تسمح لي أدخل، إذا أذنت لا يدخل يدخل، ويتكلم عن المسيحية ويبشر بالمسيح عليه السلام. وكثير من الناس دخلوا في الديانة المسيحية عن طريق التبشير. يقول هذا طرقوا علي الباب وقالوا شفتم يعني هيئتهم هيئة دينية جايين من الكنيسة يعني، قالوا لا تسمح لنا ندخل؟ قال نعم تفضلوا. دخلوا، بعد ذلك عرف نفسه بأنه مسلم. الآن بيصير الحديث مختلف، يعني واحد من ديانة أخرى. بدأوا يتحدثون، قال قبل أن تبدأون تسمحوا لي أعرض لكم ماذا في الإسلام عن عيسى. شوف هو بدأ، هو بادر، هو يحاول أن يؤثر. هكذا المؤمن لابد إذا كان في الخارج يكون هو القوي، هو يفرض نفسه، هو اللي يبتدئ بالدعوة. قال تعرفون ما يوجد في القرآن في الإسلام عن عيسى المسيح اللي جايين تبشرون أنتم به؟ قالوا لا، إذا عندك معلومات، مؤدبينهم، إذا عندك معلومات زودنا. فصار يقرأ عليهم الآيات التي تخص المسيح عيسى عليه السلام ويقوم بترجمتها. للمعلومية المسيح ما عندهم أن عيسى تكلم في المهد، ما عندهم مو موجود في الإنجيل أن عيسى تكلم في المهد، القرآن موجود في هذه الحقيقة. فصار يعرض عليهم هذه الحقائق وهم ينصتون. بعد ذلك قالوا استفدنا منك كثيرا. السلام عليكم. خرج، لم يبشروه ولم يؤدوا الرسالة التي هم جاءوا بها، وإنما قطع عليهم الحق الخط وأخبرهم بمعلومات لا يعلموا عنها، فجعل في نفوسهم ماذا؟ خل نبحث نطلع، يعني أثار في نفوسهم الشك فيما هم عليه، لا أقل، أعطى نوع من الشك، لأن هذا رسالة هذا النبي رسالة حقة يتكلم عن المسيح بهذا النوع من التفصيل، إذن هذا واقف على علم، كما أنه يوجد في هذا الدين في الإسلام معلومات عن المسيح، وإحنا اللي نعتبر أتباع المسيح مو موجودة عندنا. وتكلم عن الطاهرة البتول، وخرجوا بهذه الحصيلة. محل الشاهد هنا أخي الكريم أن المؤمن إذا كان في الخارج عليه أن يؤثر في الآخر، يكون سفير لدينه. والمثل الثاني الذي نريد أن نريده هنا أن النبي صلى الله عليه وآله هو بادر، استفاد من قضية الصلح أن بث الشباب من أصحابه صلى الله عليه وآله في الأقطار، بعثهم في المدن والقرى والبوادي، ثقفوا الناس، ادعوا إلى الله. النبي كان عنده هذا الحراك صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام، أن المؤمن عليه أن يتقوى أولاً فيما يتعلق بمسائل دينه، لأنه مطلوب أن يكون سفيرا. ولاحظ جعفر الطيار، إذا أردنا أن نضرب مثل في المقام لا يوجد أعظم من جعفر الطيار. جعفر الطيار يذهب إلى الحبشة، إلى بلد الملك فيها يدين بالنصرانية، والبلد كلها نصارى، فيكون له تأثير إلى حد أن الملك بنفسه أسلم على يد جعفر، وأسلم أكثر من كانوا في الحبشة على يد جعفر. إذن هذا الرجل لما راح إلى الحبشة مو نايم، هذا قاعد يشتغل يعمل يدعو ويمتلك القدرة على الدعوة، عنده المؤهلات. ولذاك لو لم يكن كذلك لما كان الشهيد الذي يطير بجناحين في الجنة حيثما شاء، حتى سمي بجعفر الطيار سلام الله عليه. وقال في حقه النبي جعفر شابه خلقي وخلقي، وأمره على الفئة التي هاجرت إلى الحبشة، وهو الذي دافع عنهم أمام ملك الحبشة لما أرادت قريش أن ترجعهم إلى مكة. هو وقف وتصدى، قال أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان التي نصنعها بأيدينا، ونرتكب الزنا، ونهين الجوار، ويقتل منا القوي الضعيف، فبعث الله فينا نبيا نعرف حسبه ونسبه، فدعانا إلى عبادة الله وأن ندع ما نحن عليه من عبادة، وأمرنا بصلة الرحم وأداء الأمانة واحترام الجار. فسمع ملك الحبشة هذا الكلام، قال هذا لا يبعد عن ديننا إلا بمقدار هذا الخط. يقول هذا ما جاء به المسيح، هذا ما جاء به الأنبياء. تأثر الملك. بعدين أرادوا أن يستثيروه. قريش كانت موجودة، عمرو بن العاص اللي مبعوثين من قريش حتى يرجعوهم، أرادوا أن يستثيروا. قالوا إنهم يقولون في مريم قولا. قال وما يقولون؟ قال جعفر ما عندنا عن مريم إلا ما هو في القرآن. قال اقرأ. فقرأ عليه الآيات التي جاءت في مريم عليها السلام. ثم قال قالوا إنهم يقولون في المسيح قولا. قال وما يقولون في المسيح؟ قال جعفر عندنا في المسيح ما هو في القرآن. فقرأ عليه وبكى الملك وقال إنما جاء به هذا النبي وما جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. إذن ها هي القوة، أن المؤمن بطبيعته يؤثر في الآخر، لا يكون هو وعاء للآخرين يشكلوه كيفما شاءوا. وهذا إشكاليتنا الموجودة الآن في شبابنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة ألهب المشاعر وحرك الطبقة الشبابية وجعل منهم دعاة وسفراء، اللي بعث إلى الأحساء العلاء بن الحضرمي، كان شابا جاء مبعوثا يحمل كتاب النبي إلى بلاد هجر، إلى المنذر بن ساوى الذي كان في جواثة يحمل كتاب النبي وكان قادرا على الكلام والتبليغ. لما إجا إلى المنذر بن ساوى وجلس معه عندنا في جواثة قال له يا منذر أنت إنسان عاقل، أنت إنسان عاقل، كيف تعبد أصنام؟ الآن كانت ديانة المجوسية. قال كيف تعبد نار، هذه النار التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ وقام يمثل له ويضرب له الأمثال. قال له المنذر بن ساوى عندما اقتنع بكلامه قال له نظرت فيما عندنا فوجدته للدنيا، ونظرت إلى ما جاء به هذا النبي فوجدته للدنيا والآخرة. وأسلم، وأسلم من كان في هجر على يد شاب جاء مبعوث من رسول الله يحمل كتاب من النبي صلى الله عليه وآله. هذه القدرة في التأثير، والقدرة في تغيير الأفكار وحمل الناس على ما هو أفضل. أنت مطلوب أن تكون داعية، ولذلك النبي استثمر هذا الصلح مع قريش أو الهدنة بحيث جعل العنصر الشبابي يتحرك. وكان مولانا الصادق عليه السلام إذا جاءه أصحابه في الأقطار، لأن عنده في الأقطار جماعة مثل الوكلاء للمراجع، الآن عنده جماعة موجودين في البلدان يأتونه في موسم الحج سلام الله عليه وفي بعض المواسم أيضا، كان يوصيهم بهذه الوصية، يقول عليكم بالأحداث، يقول عليكم بالشباب، وجهوهم إلى الله، أمروهم بالمعروف، نهوهم عن المنكر، لأن الشاب في هذه الفترة عنده قابلية أن يتلقى وبالإمكان أن يشكل ويوجه توجيه معين. هذا كتشوف على مستوى اللعب، على مستوى الغناء، على مستوى التمثيل، على مستوى العبث والمغامرات وغيره. شوف الشباب يندفعون يشكلون كيفما شاء هؤلاء. أنا طلعت على مقطع جاب لي أحد الأخوة المؤمنين، قال شوف هذا المقطع، وإذا شباب في سيارات ينحدر بسيارته من مستوى أعلى واللي يموت هو الفائز. هذا نوع من العبث، هذا أزهق نفسه في على أي شيء، بس ناس يعني تصفق له، وشنه هذا راح ضحية هذه المغامرة؟ هذا شيء له قيمة؟ يرتقي بقيمة الإنسان؟ هذا نوع من العبث. ثم أمن النبي صلى الله عليه وآله ما زال في الدعوة خلال هذه السنوات، هيأها الله لنبيه يتنفس فيها الصعداء صلى الله عليه وآله ويقوم بمشروعه الدعوي. ولكن قريش نقضت هذا الصلح لأنها عرفت بأنها فشلت في ذلك. ليش؟ لأن مكة حوصرت، أسلم الناس وبقيت مكة محاصرة، حاصرها فكريا مو عسكريا، ما احتاج النبي المحاصرة العسكرية، صارت شنو محاصرة فكريا، صاروا لحالهم، كل العالم دخلوا أفواجا في دين الله وبقيت قريش قائمة على وثنيتها. وهيأ الله للنبي الفرصة أن يحرر المسجد الحرام من أيديه، هذا يعتبر أيضا من التكاليف التي ألقاها الله على كاهل النبي، أن يحرر المسجد الحرام والبيت الحرام ومهبط الوحي. فعزم النبي طبعا بعدما قريش نقضت ذلك الصلح، النبي ما زال ملتزم بعهده، جاء جماعة من قريش ليلا على طائفة من خزاعة، قبيلة خزاعة من المسلمين، فقتلوهم في حال الصلاة. فذهب سيدهم إلى المدينة ينادي: نناشدك اللهم محمدا، صلح أبينا وأبيك الأتلدا، هم قتلونا ركعا وسجدا. استثاروا النبي، النبي صعد على المنبر، يقولون خرج وهو يجر رداءه مغضب، وصعد على المنبر قال: لا نصرت إن لم أنصر خزاعة. وجهز لفتح مكة صلى الله عليه وآله، وكانت قصة جدا رائعة عندما نقرأها، ذلك الفتح شلون النبي يعطينا فيه الآداب العظيمة والتسامح العظيم والإنسانية الراقية. زحف 10,000، بعد قريش ما عندها قدرة على مقاومة هذا الجيش، حتى قال أبو سفيان: إلى هذا الحد بلغ ملك محمد صلى الله عليه وآله. ثم أمر ألا يروع أهل الحرم، لا تروعوا أهل الحرم، ولا تقتلوا رجلا، ولا تجهزوا على أحد. قال: إن الله، بمعنى الحديث، إن الله أحلها لي أدخلها بسلاح ساعة من النهار، لأن البلد الحرام إلى أحكام خاصة، ما يدخل محارب، ومكة ما تفتح فتح عسكري، لكن أحلت لرسول الله ساعة من نهار يحمل فيها السلاح، بعد ذلك يحرم. أحد أصحاب النبي تطرف ودخل إلى المسجد الحرام، ركز الراية ونادى: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. روعوا، خافوا، قالوا: هذا جاء منتقم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنا أمرته بذلك، يا علي اذهب وغير، غير النداء. فجاء علي براية النبي صلى الله عليه وآله فركزها بالمسجد الحرام ونادى بأعلى صوت حتى سمعت قريش، لأن بيوتهم حول البيت، فقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة، فأمنوا. ولما أصبح الصباح، تقول النبي، تقول الرواية: أراد أن يدخل مكة من أعلاها، هناك مدخلان لمكة، مكة تؤتى من أسفلها، تسمى الآن المسفلة أجياد، منطقة أجياد، هذا اللي فيها بيوت مخزوم وبيوت آل حرب وآل أمية، كانوا يسكنون في هذا المكان في أجياد. وأما البيوت الهاشمية كانت خلف المسعى، الشعب المعروف بشعب أبي طالب عليه السلام، في تلك الجهة كانت بيوتهم، وكانت هذه المنطقة عالية مرتفعة عن المسجد الحرام، يسمونها هضبة المدنيين، وشعب، والشعب يسمى بأبي طالب. فالنبي قال: أريد أن أدخل مكة من أعلاها. فجاء على ناقته القصوى وأمر أن يضرب له خباء على هضبة المدنيين. يمكن لاحظين أنتم اللي رايحين إلى مكة من فترة، يوجد سوق الليل مسجد موجود اسمه مسجد الراية، في هذا المكان النبي صلى الله عليه وآله ضرب له خباء وأركزت الراية في ذلك المكان، ودخل في الخباء واغتسل ودعا الله سبحانه وتعالى وتوسل، ثم اعتم بعمامة سوداء صلى الله عليه وآله وركب على القصواء، تقول الرواية: على هيئة الساجد ذلا وخشوعا لله، حتى أشرف على البيت، لأن اللي نازل من هضبة المدنيين يرى الحرم ويرى الكعبة، أشرف على البيت الحرام ونزل صلى الله عليه وآله. طبعا هذا الإجراء لرسول الله من ناحية التشريع يجوز الطواف راكبا، فطاف على ناقته واستلم الحجر بمخصرته أو استلم الركن بمخصرته، يعني أشار إليه بالمخصرة. وتقول بعض الروايات كان يضع المخصرة على الحجر ويقبله صلى الله عليه وآله، فطاف ثم نزل من على ناقته على هيئة الخشوع والذل بين يدي الله، ودعا بمفاتيح الكعبة. وكان عند قوم من بني شيبة أبوا أن يعطوا النبي المفاتيح صلى الله عليه وآله، فبعث بعلي، فلما علموا بأن المبعوث علي خافوا وأعطوه المفاتيح، ففتحت الكعبة ودخل النبي يكب الأصنام على وجوهها بعكازه. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم صعد علي على سطح الكعبة ورمى بالأصنام، وطهرت الكعبة، وصلى النبي في المسجد الحرام، وأذن بلال على ظهر الكعبة. ثم جاءت قريش لما رأوه قام وأسند ظهره إلى البيت، وقف مما يلي الباب بين الركن والباب في المكان اللي يقف فيه القائم من آل محمد عليه السلام، إذا خرج يقف في نفس الموضع. أسند ظهره إلى البيت، ولما رأته قريش اجتمعوا حتى امتلأ المسجد الحرام منهم، كل مزدحم على رسول الله بيشوفون القرار شنه، إعدام، استئصال، طرد، تطهير عرقي، تطهير عنصري، تطهير. وقال تلك الكلمة المشهورة: ما تظنون أني صانع بكم؟ ارتفعت الهتافات: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف هذا النوع من العفو والإحسان. قتلوا الأحبة، طردوه، ألبوا العرب عليه، قامت الحروب على قدم وساق، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون. اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم وزع عليهم الأموال وطيب خواطرهم ووضع عليهم والي منهم، وأقبلوا يسلمون، أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وآله، من أسلم حقيقة وبعضهم أسلم كرها. وما خرج من مكة حتى طيب الخواطر صلى الله عليه، ولم يمكث فيها إلا 3 أيام، وخرج صلى الله عليه وآله بعدما سوى الأمور في مكة وتم الفتح لرسول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويا ليت هؤلاء الأقوام قابلوا النبي بالمثل عندما دخل الأسارى، أسارى كربلاء، آل النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله على يزيد وهم مقرنين بالحبال. قال له مولانا السجاد عليه السلام: ما ظنك بجدنا لو رآنا على هذه الصفة يا ابن الطلقاء؟ بمعنى قوله سلام الله عليه: وهكذا يعز علينا أن نراهم يدخلون أسارى في مجلس ذلك الرجل، والعقيل ترمي بطرفها يمنة يسرى، لا ترى ناصرا ولا معينا. وكأني بها نادت: لو ردت يا حسين أفصل لك مصائب هالسفر، يوم لا يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر، أنا ذا بجسمي من السرايا وعمت عيني من السهر، هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفته، أوقفيت جدام منكس الراس، لكن يا شهيد ما شفت ذل يا بعد أهلي مثل مجلس يزيد. قاموا يسومون سكن عزيزتك سوم العبيد، ننسحب كلنا بحبيل وابنك جرح رقبته، خويا كم سوق دخلونا وكم مدينه
وكم بلد ماني معود اوقف بديوان، وعمري ما كلمت يا حسين عدوان. انا ويني وين الدواوين الدواوين، شسوي وهلي عني بعيدين. ضيعني الوالي وخلاني غريبة، لا أهل عندي ولا بلد يمي جريبة. أنا منين أبو فاضل أجيبة، يا وراوي حال اخت الغريبة، وقل يا عباس زينب سليبة. هذه زينب وبالأمس كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله، نسألك ندعوك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى واقضي جميع الحوائج، لا سيما من قلدون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظوا فردا فردا لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء، وإلى روح الشيخ محمد الهاجري المبارك. الفاتحة مع الصلوات.